نجم لا يشق له غبار، سحر العالم بمهارته وأذهل الكون بفنياته العالية. ولد وترعرع بين أحضان القارة السمراء حتى اشتد عوده، ثم انتقل للقارة العجوز أين نثر أبداعه في الملاعب الأوروبية. لم يكتفي بالإبهار الكروي وانتقل لعالم السياسة أين كسب التحدي. إنه من دون شك الأسطورة جورج ويا، صانع البهجة وزارع البسمة وملهم الأجيال. أعزائي المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أساطير على بودكاست بي إن سبورتس، والتي ستعنى اليوم بالنجم الكبير جورج ويا، نجم الكرة الإفريقية وأيقونة الكرة الليبيرية. في البداية أود الترحاب بزميلي العزيز أحمد النفيلي. مرحبا أحمد.
مرحبا أنور، ويعني نتمنى أن احنا نضيف شيء عن الأيقونة والأسطورة الكبرى في الكرة الأفريقية الحقيقة جورج ويا.
إن شاء الله. في البداية سنقدم لكم أعزائي المستمعين والمستمعات نبدأ عن تيرة النجم الكبير جورج ويا.
تأكيد.
إذن جورج ويا هو لاعب كرة قدم ليبيري سابق، ولد في 1 أكتوبر من عام 1966 في مروفيا عاصمة جمهورية ليبيريا. يعد أحد أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم القارة السمراء على الإطلاق. حصل في سنة 1995 على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم وأفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في إفريقيا في نفس السنة.
صحيح.
بعد ذلك أصبح رمزا سياسيا وإنسانيا في بلده، انتخب رئيسا للجمهورية ابتداء من 22 يناير 2018. إذن أحمد، كيف ترى سيرة النجم الكبير جورج ويا؟
يعني هي واحدة من أبدع وأغرب القصص في تاريخ لاعبي كرة القدم المحترفين على الإطلاق، مش بس في أفريقيا. يعني حجم التحولات والمنعرجات اللي في مسيرة جورج ويا الحقيقة يعني كبيرة جدا وغير متوقعة وغير متخيلة. يعني
صحيح.
يعني تخيل هذا اللاعب ولد زي ما انت قلت في العاصمة مونروفيا في عاصمة ليبيريا، وعانى بشكل كبير جدا في طفولته لأنه والده توفى وهو صغير، وعملت أمه بمجال بيع الخضروات، ثم هجرت أمه العائلة بشكل تام، تخيل، وتولت جدته تربيته ومع 3 من إخواته، كان دي 3 إخوة أشقاء.
صحيح.
فتولت الجدة تربيتهم. فهذه المرحلة الحقيقة اللافت جدا، يعني إن رغم هذا البداية الصعبة جدا وال يعني التي تعاني من الفقر المدقع كما يقال، إلى أنه اهتم بالتعليم. يعني ذهب إلى المدرسة النظامية في المرحلة الابتدائية، وذهب إلى المدرسة الإعدادية وتخصص في الدراسة التقنية. يعني انت تتخيل ان هو معاه شهاده تقنيه، وكان يعمل في شركه ليبيريا للاتصالات،
عمل فيما بعد. صحيح، عمل في بعد كتقني
في شركه ليبيريا للاتصالات. ولكن لانه وهبه الله سبحانه وتعالى بموهبه يعني ربانيه، جسد بنيان جسدي
ممتاز
قوي وممارسه جيده لكره القدم وسرعه، فلفت انظار الكشافين في ذلك الوقت وانضم لفريق للهواة، فريق صغير جدا اسمه يانج سورفايفر. هو الذي شهد يعني مسيرته الأولى في كرة القدم.
صحيح.
وكانت هذه المسيرة زي ما قلت جمع ما بين الدراسة وما بين لعب الكرة، لدرجة أنه زي ما بقولك تعين كفني اتصالات في شركة ليبيريا للاتصالات في هذا التوقيت.
صحيح.
فده شيء مبدع جدا، وده بيقول للناس أنه فعلا أيا كانت موهبتك وأيا كانت بدايتك صعبة أو مش صعبة، لازم التعليم، لازم على الأقل وضع يعني موهبتك على طريق تعليمي يعني يصوغ هذه الموهبة كما يقول، ويشكل لها إطار مهم في
يعني
حياتك.
تمشي الأمور بالتوازي، الدراسة والرياضة.
بالضبط. وهو ما استفاد منه فيما بعد لما قرر أن يعمل في العمل السياسي بالتأكيد.
صحيح.
يعني
استفاد كثيرا من دراسته فيما بعد.
بالتأكيد.
أحمد، ونحن نتحدث عن ليبيريا تلك الدولة الصغيرة في غرب إفريقيا والتي تحدها سيراليون من الغرب وغينيا من الشمال وكوديفوار من الشرق. دولة ليس لها تقاليد في كرة القدم إذا ما قارناها مع بقية الدول الإفريقية الكبرى في عالم كرة القدم، لكنها أنجبت أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر العصور.
صحيح.
ألا يشكل ذلك مفارقة حسب رأيك؟
يشكل مفارقة كبيرة جدا، ويشكل يعني مسيرة غير اعتيادية عن كل المسيرات التي شاهدنا فيها لاعبي كرة القدم الكبار، أساطير كرة القدم في أفريقيا. يعني لو نتذكر مثلا لاعب زي صامويل إيتو بدأ من تكوين ريال مدريد.
صحيح.
يعني إيتو انتقل ناشئ إلى أوروبا
على مستوى عالي.
بالضبط. وكذلك ديدير دروجبا ابتدأ من التكوين في فرنسا وانتقل إلى أكثر من نادي، أعتقد جانجان كان في فرنسا قبل ما يلعب لمارسيليا.
فعلا.
عدد كبير جدا من اللاعبين الأفارقة اللي تألقوا ولفتوا الأنظار يعني بدأوا من مدارس التكوين ثم عبروا تماما إلى أوروبا ولعبوا في أوروبا أو ولدوا في أوروبا ولعبوا لمنتخبات زي مثلا خليد كوليبالي اللي أحرز كأس العالم مع بالضبط كأس العالم مع فرنسا تحت 20 سنة. تخيل خليد كوليبالي نجم فرنسا السنغال أحرز كأس العالم مع فرنسا تحت 20 سنة.
نعم.
بالضبط. ولكن اثنين في أفريقيا كانت مسيرتهم مختلفة جدا، عبيدي بدي وجورج واي. الاثنين خرجوا من قلب القارة الصمراء فعلا، ولكن عبيدي بيليه متوقع لأن عبيدي بيليه بيلعب في دولة ليها تقاليد كروية عريقة جدا زي غانا، دولة تستطيع ان هي تفرخ اللعيبة. شفنا كثيرا جدا منتخبات تحت 17 سنة وتحت 20 سنة لغانا بتتألق في كأس العالم، ولكن جورج واي وضع مختلف تماما بقى. من قلب 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 أعماق أفريقيا في دولة ليست لها تقاليد، دولة تخيل هو لعب لنادي يعني بعد ما يانج سيرفايفر لعب لأكثر من نادي للناشئين حتى اختطفوا أو اقتنصوا نادي من الأندية الكبيرة في ليبيريا. النادي ده اسمه انفيزبل 11.
ايه صحيح
تمام. هذا النادي لما
اسم طريف نوعا ما.
بالظبط 100%. النادي ده من الأندية الكبيرة وقتها كانت في ليبيريا. لما بحثنا عن تاريخ هذا النادي لقينا ان هو بيفتخر في صفحته الرئيسيه يعني انه تاهل الى الدور التمهيدي في دوري ابطال افريقيا مرتين في تاريخه.
يعني طموحات محدوده،
يعني طموحات بعيده جدا، خاصه بتكلم في هذا التوقيت ليبيريا كانت بعيده جدا عن الكره الافريقيه بشكل كبير يعني.
نعم.
ولكن الميزه هنا ان هو تالق مع هذا النادي، تقريبا سجل عدد غير محدود من الاهداف، يعني سجل اهداف اكتر من الماتشات اللي لعبها. أنا يعني بقى على حسب ما أذكر يعني حوالي 28 هدف في 24 مباراة.
شد الأنظار
لمين بقى؟ لفريق أفريكا سبور
الإيفواري.
الإيفواري
العملاق الإيفواري.
هذا فريق أفريكا سبور الإيفواري لعب فيه، ولكن تخيل بقى أنه راح ولم ينجح معه، لعب فيه مباراتين أو ثلاثة على الأكثر. مين بقى اللي اقتنصوا بعد ذلك؟ فريق اسمه، ودي من الصدفة ولازم ان احنا نعترف ان الصدفة والقدر بيلعبوا دور حاسم مش يعني كبير جدا في توفيق اي حد طبعا. يعني تنري ياوندي ده فريق كاميروني جاب جورج واير لاعب مغمور مهاجم يتوافق مع ميزانية هذا الفريق الصغير في تعرف في الكاميرون، مش من الفرق الكبيرة التنو يوندي يقعد. لكن مين بقى كان موجود في الفترة دي 87-88 في الكاميرون يدرب المنتخب الكاميروني وكان متألق جدا معاهم؟ كان كلود لغوة.
يعني اختصاصي الكرة الافريقية،
اختصاصي الكرة الافريقية وكشاف المواهب.
صحيح.
شاهد هذا اللاعب، شاهد تألقه مع التنو يوندي. مين صديق كلود لغوة؟ شوف الدنيا بتمشي ازاي يعني.
صحيح.
أرسن فينجر الأسطورة وتاريخ كرة القدم كله، هذا الرجل كان مدرب شاب في موناكو. بالضبط.
طيب.
كان مدرب شاب في موناكو فقال له أنه في موهبة أفريقية أنا على ضمانتي بقول لك هذا الولد بيلعب في تنر يوندي
صاعدة،
حاول أنك تتعاقد معه. كان موناكو في هذا التوقيت نادي من الأندية المهمة في الدوري الفرنسي بالتأكيد يعني. فوقع التعاقد مع جورج وايا وانتقل وحطت أقدامه في أوروبا لأول مرة من خلال فريق الإمارة فريق موناكو.
لنتحدث الآن قليلا أحمد عن حياته الشخصية، حيث ولد جورج وايا في حي كلارا تاون الفقير في مدينة موروفيا عاصمة ليبيريا. لديه كما تفضلت ثلاثة أشقاء. أبوه كان ميكانيكيا قبل أن يتوفى، وأمه كانت تعمل كبائعة. تزوج من كلار ويا وهي أمريكية من أصل جامايكي، وهو أب لثلاثة أبناء أبرزهم
تيموسي ويا نجم المنتخب الأمريكي في مونديال.
هذه مفارقة أخرى
طبعا، حياته ممتلئة بالمفارقات بالتأكيد يعني. يعني
ابنه الأبرز، يعني ابنه الأبرز يلعب لصالح الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، وله
بالضبط
يعني صولات وجولات حتى مع المنتخب الأمريكي،
من أهم اللاعبين حاليا.
صحيح. تقريبا أوضاعه تشبه معظم أوضاع نجوم الجلد المدور، إذ غالبا ما جاء عظماء كرة القدم من الأوساط الكادحة والفقيرة كما تفضل منذ قليل. كيف ترى حياته الشخصية يعني؟
لا، حياة فيها يعني تبث على الطاقة الإيجابية، تبث على الأمل، إنه من قلب زي ما قلت لك الفقر،
الحرمان دولة والخصاصة.
وخلي بالك ليبيريا في هذا التوقيت عانت كثيرا من الحرب الأهلية.
الحرب الأهلية صحيح، بين 1999 و2003
بالضبط. وعانت يعني بشكل كبير جدا من الفقر ومن الطبقات الفقيرة، كانت كثيرة جدا. لكن بقول لك الملفت إنه دايما تمسك بأملك. الولد يعني لجأ إلى التعليم ولجأ إلى الدراسة في هذا السن الصغيرة، أصرت جلدته على أنه توديه للمدرسة. لعب كرة القدم بنفس الوقت، درس ووصل إلى مهنة معينة، ولكن استمر لاعبا لكرة القدم حتى وضع يده أو وضع قدمه على الطريق الصحيح لممارسة كرة القدم، وأصبح لاعب محترف في كوت ديفوار، ثم انتقل إلى الكاميرون، ومنها لعب كلود لوغرا دوره المهم جدا والمفصلي في مسيرته، وعرفه بأرسن فينجر الذي تولاه منذ عام 1988.
وأنت تؤكد أن كلود لوغرا له أفضال كبير على الكرة الأفريقية،
كبيرة جدا على الكرة الأفريقية، وكان يسمي بساحر أفريقيا. وقاد ونهضة الكاميرون كانت تحت يد هذا الرجل. الرجل ده ضرب منتخبات أفريقية كبيرة جدا. نعم. ولكن تظل تجربته مع الكاميرون تجربة ملهمة، لأنه وضعها على الطريق الصحيح، وأحد القوى الأفريقية الكبرى، وقاد لها لأول لقب لو نتذكر في 88 وفاينل 86 كان أمام مصر. لا، كلود لوغرا يظل اسم كبير جدا، وهو درب في منطقتنا العربية ودرب منتخب عمان لو نتذكر. أكيد. وقاد عمان للقب كأس الخليج لو نتذكر سنة 2009، أعتقد ده البطولة الخليج الأولى في مسيرة الكرة العمانية. لا، كلود لوغرا سيرة كبيرة جدا كمدرب.
نعم.
تأكيد يعني.
نعم.
ولكن برضو مسيرته مع فينجر هو بيدين بالكثير جدا من الفضل، وهو بيقول انه أرسن فينجر له فضل كبير عليه، لدرجة انه لما اصبح رئيس ليبيريا كرم أرسن فينجر.
نعم. دعاه رسميا. نعم. صحيح. بالزبط. بين المدعوين يعني.
بالضبط كرم أرسن فينجر. ويعني تخيل، هو لعب مع موناكو من سنة 88 تقريبا لسنة 92. في هذه الفترة حصل موناكو على كأس فرنسا موسم 90-91، وخاض 103 مباراة مع الفريق وسجل 47 هدف. برضو كانت مسيرة جيدة جدا جدا للاعب بيلعب لأول نادي أوروبي في مسيرته.
يعني صعبة جدا،
جدا
صعبة.
جدا ده يمكن لفت
قوة شخصية.
بالضبط، ده يمكن لفت نظر واحد من أكبر الأندية الفرنسية وقتها، وهو باريس سان جيرمان. تعرف الكرة الفرنسية وقتها كانت في هذه الفترة في مطلع التسعينات، كان باريس سان جيرمان وليون هما قطبي الكرة قطب الكرة الفرنسية،
أقوى فريقين.
وباريس سان جيرمان بقى اللي خرجوا من مساحة الكرة الفرنسية إلى الكرة العالمية.
أكيد.
يعني مسيرته مع باريس سان جيرمان برضو مسيرة ملهمة جدا. لعب مع هذا الفريق بداية من 92 تقريبا لغاية 95. حصل معه على الدوري، حصل معه على كل البطولات الفرنسية على فكرة.
نعم.
الدوري وكأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية. لكن اللحظة الأهم لجورج وايا مع باريس سان جيرمان كانت عندما ده يعني لعب مع الفريق في دوري أبطال أوروبا موسم
94-95.
هذه البطولة حقق باريس سان جيرمان إنجاز خير مسبوق في تاريخه، تأهل إلى الدور نصف النهائي، وتوج جورج ويا هداف لدوري أبطال أوروبا برصيد 7 أهداف.
ممتاز.
يعني كانت مسيرة، أنا بقول إنه في حاجة مهمة جدا في جورج ويا، لما تيجي تحلل مسيرته كل خطوة خطاها استفاد منها على أفضل ما يكون،
محسوبة
كل خطوة. النادي الليبيري اللي احنا قلنا عليه انه نادي مغمور ما حدش سمع عنه، اسمه مثير لل يعني للدهشة، اسم غريب كان. نعم اسم صحيح. نادي يعني هذا هذا الاسم هذا النادي استفاد الى اقصى درجة منه، ووصل الى فين؟ وصل الى دولة كروية عريقة في افريقيا اللي هي كوت ديفوار، ومنها انتقل الى الكاميرون، وفي الكاميرون تألق مع نادي صغير لدرجة انه لفت نظر اهم مدرب اوروبي بيعمل في افريقيا وقتها. ومع موناكو استفاد بشكل كبير جدا، ومع باريس كانت الانفجارة الكبرى بقى في مسيرته الكروية.
يبقى عام 1995 أحمد علامة فارقة في تاريخ ويا الكروي،
تأكيد،
حيث حصل في عام 1995 على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وأفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في إفريقيا. جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم كانت على حساب الإيطالي باولو مالديني. صحيح. الذي هو زميله في ميلان، يورغن كلينزمان نجم
يورغن كلينزمان فرانس فوتبول، هو فاز بالفرانس فوتبول، بس ده حاجة مهمة جدا ومذهلة، كسب الفرانس فوتبول واخد 144 صوت
اكتساح،
104 يورغن كلينزمان. بتكلم في يورغن كلينزمان اللي واحد من أهم نجوم المنتخب الألماني،
بايرن ألماني،
لقب مونديال 1990،
نعم،
وبايرن ميونخ، ويعني واحد من يعني من اساطير التفكير في الكره الالمانيه وقتها بالتاكيد، اكتسحوا في تصويت البالون دور. ده يوضح الى اي مدى وصل جورج وايا، وصل الى مرتبه لم يصل اليها، واعتقد حتى الان لم يصل اليها اي لاعب افريقي.
نعم، بالاضافه الى جائزه افضل لاعب كره قدم في العالم، نال جائزه افضل لاعب افريقي لذات العام.
اكيد بالتاكيد، وفي مرتين كان وصيف لعبادي بليه.
نعم.
يعني كان نعم. في مرتين تقريبا 92 و94 كان وصيفا لعبادي بليه في هذا التوقيت.
أيضا فاز بالكرة الذهبية من قبل مجلة فرانس فوتبول.
بالضبط.
على حساب أيضا كلينزمان والفنلندي ياري ليتمانن.
ليتمانن. يمكن الأجيال الحالية ما تعرفش ليتمانن، بس ليتمانن ده هو فنلندي، ولكن واحد من أهم مهاجمي هذا العصر ومن نجوم الكرة الأوروبية في فترة التسعينات، خاصة في النصف الأول منها.
من اللاعبين المظلومين.
جدا جدا، ده احنا عايزين نعمل حلقة عن اللاعبين الموهوبين المظلومين.
نعم.
يعني ليتمانن ده اكيد هيكون واحد
الكثير من اللاعبين المظلومين 100%.
هناك اللاعبين يعني اللي ابدعوا وتالقوا في ساحه الكره العالميه زي ليتمانن ده، ناس يمكن مش فاكراها بشكل كبير، بس واحد من اهم مهاجمي وراس رؤوس الحربه في هذا التوقيت.
للمعلومه احمد، فقد كانت جائزه البالون دور او الكره الذهبيه تسند منذ انطلاقتها في 1956 لافضل لاعب اوروبي
بالضبط
ينشط في بطولات القارة العجوز. صحيح. حصرا.
صحيح.
ثم تغيرت الأمور في عام 1995.
صحيح.
لتصبح من نصيب أفضل لاعب نشط في الدوريات الأوروبية مهما اختلفت جنسيته.
بالضبط بالضبط،
حيث توصل هذا النظام الجديد حتى عام 2006. ثم في 2007 باتت الجائزة تخص أفضل لاعب في العالم بغض النظر عن البطولة أو الجنسية،
اللي هي لحظة الدمج ما بين جائزة الفيفا وما بين الفرنس فوتبول
والفرنس فوتبول. بالضبط. 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 هو أول لاعب غير أوروبي يحرز جائزة الكرة الذهبية، وهو التتويج الوحيد تقريبا للكرة السمراء.
أكيد أكيد أكيد، هو التتويج الوحيد في للكرة السمراء. يمكن صلاح في فترة من الفترات وصل إنه بقى كان في الثلاثة الأوائل، اقترب. نعم. جدا صلاح، ولكن يظل جورج وايا هو يعني الوحيد الذي حصل على هذا الشرف الكبير جدا يعني.
ومحمد صلاح على ذكر النجم المصري، تقريبا هو في نفس التمشي خرج من كرة القدم المصرية،
خرج من كرة القدم
المصرية وتألق.
بالضبط.
تقريبا
بالضبط.
تقريبا في نفس النهج، يسير على نفس النهج
بالضبط
يعني.
بالضبط. ولكن يعني شوية صلاح، ما هو هنا بقى ده اللي بيوري لك عظمة جورج وايا. جورج وايا ما فيش اي شيء، ما فيش منتخب ليبيا للناشئين، ما فيش كوادر، يعني
مصر عندها تقاليد وتاريخ في كرة القدم.
هو طلع من مين؟ منين؟ محمد صلاح. يمكن محمد صلاح طلع من المقاولين، يمكن الناس خارج مصر طبعا، بس المقاولين ده قلعة مصرية رياضية عريقة جدا، ومن كانت
مدرسة
في تخريج الشباب والناشئين وشيء، وعنده استاد خاص بيه لا يقارن بالنادي اللي طلع منه وهي على الاطلاق.
أكيد.
عشان كده انا بقول لك طبعا مع كامل الاحترام لمسيره محمد صلاح، وهو اسطوره الكره المصريه الاولى بالتاكيد.
أكيد.
ولكن يظل جورج وايا نحت في الصخر حرفيا عشان يصل الى ما وصل اليه.
نعم. ايضا جورج وايا هو ثاني لاعب من اصول افريقيه يحقق هذا الانجاز بعد البرتغالي أوزيبيو، ونحن نتحدث عن أوزيبيو
نجم لأن مونديال 1966
بالضبط، لأنه أصله إفريقي أصله من موزمبيق.
من موزمبيق صحيح
أكيد
صحيح.
لنغوص الآن أحمد في أعماق مسيرة جورج ويا الزاخرة بالتتويجات والأرقام القياسية عفوا، حيث استهل مشواره باللعب لأندية بونغ رانج يونايتد وميتي بارول وإنفينسيبول 11 كما تفضلت، وهي أندية كلها ليبيرية، قبل أن ينتقل لأفريكا سبور الإيفواري ومنه إلى تونير يوندي الكاميروني
بالضبط.
وهو هنا يعتبر من خريج من خريجي الكرة الإفريقية بامتياز.
أكيد طبعا طبعا، يعني بصمت عليه الكرة الإفريقية بشكل كبير جدا طبعا أكيد. وده يمكن يعني هو في الفترة دي يمكن من يعني أهم مميزاته في كرة القدم، كان أمرين بيرتز بهم بشكل كبير، القوة البدنية والسرعة.
السرعة
وإجابته لضربات الرأس دول يمكن، وأنا يمكن أنا فاكر في الفترة دي كان بيذهل الجميع في اختياره، لأنه مش لاعب مهاري بشكل كبير، يعني أنت ما تقدرش تصنفه كلاعب من لاعبين الصحراء في كرة القدم أكيد. ولكنه لاعب استفاد من كل قدراته البدنية في تسخيرها لخدمة الفرق اللي بيلعب لها وفي تسجيل الأهداف، يعني هو رأس حربة نموذجي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تأكيد يعني.
ثم بعد هذه التجارب الإفريقية لعب جورج ويا للعديد من الأندية الأوروبية العريقة، وهي موناكو الفرنسي صحيح. باريس سان جيرمان الفرنسي أيضا، نادي ميلان الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي.
وهنا عايزين نقول حاجة بعد إذنك يا أنور، إنه ميلان بنى عليه مشروع إعادة إحياء أمجاد الفريق، لأنه ميلان في الفترة اللي تعاقد معاه فيها كان بعيد تماما عن الألقاب الإيطالية، كان تراجع مستوى الفريق، فتم التعاقد معه من باريس سان جيرمان في هذه الفترة، وبدأت مسيرته مع ميلان من موسم 95-96، وفعلا نجح في خلال مسيرته مع ميلان أن يحرز دوري الإيطالي مرتين في هذا التوقيت.
بعد تجربته في تشيلسي انتقل إلى مانشستر سيتي، ثم إلى مارسيليا الفرنسي الذي أنهى معه مسيرته الكروية بمجموع المباريات، لعب تقريبا 478 مباراة، سجل خلالها 193 هدف، مسيرة محترمة جدا.
مسيرة محترمة جدا بالتأكيد. هو يمكن ختم في المنطقة العربية، لعب موسمين مع الجزيرة، ولكن ده كان في نهاية مسيرته تماما بالضبط. يعني احنا بشكل عام هي المسيرة المحترفة اللي أثر فيها أو كان واضح فيها هي انتهت فعلا بلعبه لمارسيليا. بس أنا حابب أتكلم يا أنور عن مسيرته الدولية مع منتخب ليبيريا، إن هي مسيرة ملهمة جدا، لدرجة أن كتبت عليها مقالات، يمكن أشهرها مقال في الجارديان سنة 2002 أو في نهاية سنة 2001، أن لاعب واحد فقط في العالم هو عبارة عن منتخب بلاده، وهو جورج وايا. جورج وايا الحقيقة يعني الناظر إلى مسيرته مع المنتخب الليبيري يقول الراجل ده طلع من ليبيريا يمكن لاعب مباراة واحدة ودية، كان ممكن ينضم لأي منتخب في العالم، منتهى السهولة أكيد. منتهى السهولة منتخب فرنسا ينضم ليه ويبقى واحد من نجوم
من أبرز نجومه،
بل ويرفع كأس العالم سنة 98 لو صارت الأمور بسهولة. ولكن هذا الرجل لم ينكر فضل بلده عليه اللي كانت بتعاني في هذا التوقيت، ولعب لمنتخب بلاده وحاول بقدر المستطاع أنه يعني منذ مباراته الدولية الأولى واللي كانت سنة أمام منتخب سيراليون أنه دائما يكون داعم لمنتخب بلاده. وتخيل انه كان دايما في تصريحاته يقولوا له ايه حلمك، يقول لهم حلمي ان انا العب كأس عالم واحدة مع المنتخب الليبيري، وعمل بكل ما استطاع على تنفيذ هذا الحلم، للأسف لم يستطع، ولكن مسيرته كانت ملهمة جدا. ويمكن نتذكر انا وانت تحديدا هو كان مع منتخب ليبيريا في تصفيات كأس العالم مع تونس ومصر صحيح. في
انا شاهدت المباراة من الملعب،
مباراة،
وذهبت لمشاهدة
جورج وايا. يا سلام،
اكثر ما شدني في المباراة هو وجود جورج وايا
بالضبط. الى الان الجميع في مصر يتذكر الهدف الذي احرزه في شباك عصام الحضري في مباراة، تخيل بقى ليبيريا ما كانتش بتلعب في ليبيريا بسبب الحرب الاهلية وقتها، مباراة في لعبت في أكرا العاصمة الغنية أكرا، وسجل فيها هدف في عصام الحضري وفازت ليبيريا 1-0، وكان هو هذا الهدف الذي أخرج مصر من تصفيات كأس العالم 98. يعني كان مؤثر جدا. ولكن قمة بقى القصة الملهمة أنه في تصفيات كأس العالم سنة 2002 كافح مع المنتخب الليبيري وكانوا في المجموعة الثانية، كانت مجموعتهم فيها نيجيريا وغانا، وفقد التأهل إلى كأس العالم بفارق نقطة واحدة فقط، نيجيريا 16 نقطة، غانا وهو وليبيريا 15 نقطة.
كانت نتائج ملفتة فعلا،
نتائج ملفتة، وكان على أعتاب التأهل إلى كأس العالم يوميا. ولكن المحصلة إيه؟ أنه فعلا قاد منتخب بلاده إلى لعب مرتين كأس أمم إفريقيا للأول مرة في تاريخ ليبيريا سنة 96، وشارك 96 و2002. يعني شيء مهم جدا ومحترم أن هذا الرجل لم ينسى فضل بلده عليه، وظل يكافح ويقاتل من أجل أن يضع ليبيريا على ساحة الكرة الأفريقية والعالمية حتى اعتزل،
وهذا ما يجعله محل تقدير من الجميع.
جدا جدا بالتأكيد. يعني
بالتأكيد. أيضا أحمد، العديد من التتويجات مثل ما تفضلت، بطل دوري ليبيري مع ميتي بارول في 1986، أيضا الكأس المحلي مع نفس الفريق في بذات العام، بطل الدوري المحلي مع انفيسيبل 11 عام 1987، في القارة العجوز توج بكأس فرنسا مع موناكو عام 1991، مع باريس سان جيرمان فاز كما تفضلت بكل الألقاب الممكنة
المحلية الممكنة
من الدوري والكأس وكأس الرابطة المحلية، مع ميلان بطل دوري إيطالي في مناسبتين 1996 و1999، أيضا مع تشيلسي ظفر بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لسنة 2000.
سنة 2000 صح.
يعني تتويجات من كل حدب وصوب.
يعني بالضبط، وكل نادي حل عليه قاده إلى لقب من الألقاب وإلى بطولة من البطولات. بالضبط. يعني حتى تشيلسي، أنا أعتقد ما لعبش كتير مع تشيلسي، 13-14 مباراة، ولكنه توج بكأس الاتحاد الإنجليزي في هذا الوقت.
نعم.
ولكن برضو طبقة، يعني عشان مسيرته تبقى فعلا مسيرة غريبة وغير مسبوقة، النهج الذي اتهجه بعد اعتزاله.
نعم.
يعني يعني يا إما لعيبة الكرة لما بيصلوا لهذا المستوى، ويمكن دي حاجة قلناها فاكر في حلقة بلي قبل كده، يا إما بيتجهوا أن يكونوا رمز تجاري وإعلاني أو
مدربين
أو مدربين أو في السلك الإداري في إدارة الأندية أو الاتحادات القارية، ولكن زي مثلا رومانيجا مثلا في بايرن ميونخ، زي أسماء كتيرة جدا سمعناها شفناها قبل كده، ولكن برضو التوجه إلى دولة ليبيريا.
نعم.
برضو الإحساس بوطنه وبهموم ومشاكل وطنه، فرشح نفسه لرئاسة ليبيريا مرتين، أول مرة كانت 2014 ولم يصبه النجاح، ولكن في 2017 نجح في الانتخابات الليبيرية وتولى منصب رئيس ليبيريا في 18 من يناير سنة 2018.
وهذا ما يؤكد أن هذه الشخصية أحمد استثنائية لأبعد الحدود.
جدا
يعني
جدا
أول بتأكيد. نجم كبير في عالم الساحرة المستديرة ينهي مسيرته الرياضية ثم يتجه للساحة السياسية ويصبح رئيسا لبلده.
بالضبط بالضبط. نحن أمام بقول لك قصة ملهمة واستثنائية من بدايتها إلى ما هي عليه الآن بشكل كبير جدا.
نعم. وجورج ويا إذن يملك مسيرة سياسية محترمة أيضا أحمد. صحيح. مارس السياسة بعد الحرب الأهلية في ليبيريا والتي امتدت بين عام 1999 حتى عام 2003.
صحيح.
شارك في الانتخابات الرئاسية كما تفضلت في مرة أولى، أخفق في الدور الثاني قبل أن يشغل منصب السيناتور في انتخابات عام 2014.
لأنه بالضبط، لأنه لما فشل في الانتخابات الرئاسية أعاد تأهيل نفسه سياسيا بقى، دخل في مجلس النواب، يعني رشح لمجلس النواب ونجح فيه وأصبح سيناتور، ثم دخل في الانتخابات الرئاسية بعد ذلك.
فعلا. تفوق جورج ويا في انتخابات ديسمبر من عام 2017 ليصبح رئيسا لليبيريا، وهو الرئيس 25 للجمهورية الإفريقية.
تأكيد.
وهو يتولى مهامه منذ 22 من يناير من عام 2018، تاريخ التنصيب الرسمي.
أيوة.
لجورج ويا، برأيك أحمد هل استفاد ويا من شعبيته الكروية ليصبح رئيسا لليبيريا، أم أنه فعلا يحمل رسالة أقنعت ناخبيه؟
هو في الأساس طبعا استفاد من شعبيته. هو أنت لما تقول لي أنا مواطن ليبيري وشايف أنه دولتي التي بتعاني معاناة اقتصادية كبيرة جدا، بل وإنها كانت
بتعاني بعد الحرب.
معاناة بسبب الحرب وفقر في كل مكان وإحباط. وثم أجد يعني ضوء كبير جدا اسمه جورج وايا بيشاع أمل على الدولة كلها. وهذا الرجل الذي وصل إلى قمة 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 كرة القدم في العالم كله بيأتي ويعرض خدماته على الدولة ويساعد الشباب ويساعد الشعب الليبيري. بالتأكيد ده في حد ذاته اداله دفعة كبيرة جدا وجعل الناس تؤمن برسالته.
نعم.
تمام. ولكن الأهم كمان أنه عمل، يعني عمل في داخل الدولة الليبرية كسياسي. نعم. والدليل على ذلك
تدرج في المناصب،
والدليل على ذلك أنه ما استفادش من هذه الشعبية في المرة الأولى لما ترشح. هو في المرة الأولى لما ترشح خسر
في الدور الأول،
فشل في الدور النهائي، ولكن نجح في المحاولة الثانية. مزج ما بين الاثنين بقى، ما بينه رمز وصاحب شعبية كبيرة، وما بين رجل يمتلك خبرات في الدولة في هذا
ورؤية سياسية.
بالضبط.
أي هدف بقي راسخا في ذهنك من بين الأهداف الأسطورية؟
هدفه في عصام الحضري بالتأكيد. تيجي تقول لي ليه أهداف كبيرة. نعم. كتيرة جدا مع ميلان،
عنده أهداف مارادونية،
مارادونية مع ميلان، وراوغ فيها الفريق كله من قبل منتصف الملعب كمان، ولكن يظل ألا يعني هدفه في عصام الحضري. وبعد ما سجل الهدف ده قعد يشير إلى رأسه وإلى دماغه أنه يعني أنا اللي بدماغي جبت الجول ده برؤيتي، لانه عصام الحضري كان مهتم جدا بتامين المرمى وسايب الزاويه القريبه اللي مش هيسدد فيها واي، فسددها له في الزاويه القريبه.
نعم. اذا بصفه عامه احمد جورج ويا هو شخصيه عصاميه، شخصيه رمز لكل الشبان وكل الشباب في افريقيا، مما يمنح العديد والعديد من الاطفال في افريقيا هذا الامل الذي ربما يغيب في بعض الدول بسبب الحروب والمشاكل الكبيرة التي تشهدها.
زي ما قلت إنه الأهم أنه في دولة لم تكن أبدا على ساحة كرة القدم أو على خريطة كرة القدم الإفريقية وقتها، وبدأ من أندية يعني حتى لما احترف في أندية مغمورة. وده يوجي لك فعلا أن التمسك بالأمل وأنه الاهتمام بكل خطوة بتخطوها في مسيرتك، حتى لو أنت شايف أن هي خطوة غير مؤثرة، بالتأكيد بيصب بشكل كبير جدا في بشكل إيجابي في النهاية.
أكيد. ما الذي يمكن أن تضيفه أحمد على مسيرة جورج ويا الزاخرة بالأرقام والإنجازات التاريخية؟
يعني أنا أضيف أنها فعلا سيرة ومسيرة للاعب كرة قدم بتؤكد المقولة التي نقولها دائما، أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، وأن كرة القدم هي مجال مهم جدا من مجالات الحياة تصب في مصلحة المجتمع في حد ذاته، وخاصة عندما يخرج هذا المجتمع شخص ناجح ثم يعود إلى هذا المجتمع ويستفيد من نجاحه في إعادة تنمية ودفع هذا المجتمع للأمام.
نعم.
بالتأكيد.
هل كانت تنقص مسيرة جورج ويا أن يكون كمدرب؟
والله أنا يعني هو يعني كان في قلب بلده كزعيم شعبي، يعني
هو نوعا ما بيلي.
أكيد أكيد
البرازيلي.
لا تشعر لا تشعر أن هذا الرجل في هذا المنصب كمدرب يعني يعطي الكثير، ولكنه يعطي الكثير لما يندمج مع مجتمعه ومع شعبه ويقود هذا المجتمع لمشاريع تنموية، لإعطاء نصائح يعني توجيه الشباب. هو تحول الى
روح
رمز
قياديه من
بالضبط، تحول الى رمز واسطوره، فصعب تلاقي حد تحول الى رمز واسطوره يعمل في مجال التدريب.
صحيح.
دي مهمه جدا، انا شايفها يعني في كل كره القدم العالميه اللي تحولوا لرموز كبيره جدا في مجتمعات مش دايما بتطلع لعيبه او بتطلع نجوم بهذا الشكل، تحولوا الى رموز ما عملوش بكتير جدا بالتدريب في هذه المجتمعات بشكل عام. يعني
هل ترى ان جورج ويا ربما لم ينال حقه إعلاميا يعني كأسطورة كروية مع بقية الأساطير في العالم؟
لا، لم ينال حقه إعلاميا، وأنا شايف أنه لم ينال حقه على المستوى الأفريقي كمان. يعني لم نشعر يعني لا، أنا مع كامل احترامي لكل الأسماء اللي هقولها، بس أنا ما شفتش الاحتفاء بجورج ويا زي ما بشوف الاحتفاء بصمويل إيتو، زي ما شفت الاحتفاء بديديد ركبة، زي ما شوف الاحتفاء مثلا حتى بعبادي. نعم. بليه تشعر دائما أن جورج ويا في منطقة لوحده، حتى هم بيتعاملوا معاه يعني ان هو في ما شفتوش مثلا في مقدمه احتفالات، وانت اكيد متابع معايا للكاف مثلا او كده. لا، تشعر أنه لم
كان دائما بعيدا عن التظاهرات الكبرى،
كان دائما بعيدا عن التظاهرات الكبرى وبعيدا عن الأضواء بشكل كبير جدا، وهو حتى اللي وضع نفسه في قلب الحدث مرة أخرى لما ترشح لرئاسة
الدولة. وهو بالزبط. من استدعى العديد من الشخصيات الرياضية في حفل التنصيب.
بالضبط بالضبط، وزي ما قلنا احنا في حديثنا معرض حديثنا
واضح أنه لم يكن محبوبا في الاتحاد الفريقي لكرة القدم.
ما مش عارف الحقيقة ما هو السر، بس أنا فعلا انت قلت ولمست يعني امره كان ملحوظ جدا انه دايما كان بعيد عن التظاهرات الافريقيه المهمه.
نعم اكيد، لانه يعني كان في لاعبين اقل مستوى من جورج ويا.
بالضبط، انت بتتكلم بالضبط، انت بتتكلم في اللاعب الذي حصل على البالون دور خلاص. نعم. ده يعني حقيقه تقول انه الاول
ينتزع البالون دور من الأوروبيين.
بالضبط بالضبط، وأول إفريقي والإفريقي الوحيد من قلب أفريقيا، مش إن هو ولد لعائلة إفريقية. نعم. مهاجرة، ده راجل جاي من قلب أفريقيا
وسليل الكرة الإفريقية
وطلع من يعني بطولات الكرة الإفريقية المحلية، فكان يستحق احتفاء من الاتحاد الإفريقي تحديدا أكثر من ذلك.
على هذا الحديث الشيق أحمد ننهي حلقتنا الممتازة اليوم، والتي نتمنى أن تلقى الاستماع وتلقى الاهتمام قبل المستمعين والمستمعات. شكرا لك زميلي العزيز أحمد.
أشكرك زميلي العزيز، وأشكرك على هذه الأسئلة وهذا الحوار الممتع، استمتعت به جدا، وأرجو أن يكون استمتع به الإخوة المستمعون.
العفو، أنا أيضا استمتعت كثيرا بهذه الحلقة. شكرا للمستمعين والمستمعات، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات مقبلة من برنامج أساطير على بودكاست بي إن سبورتس. شكرا للجميع.
شكرا جزيلا.